الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: هذا مضافا إلى التمسك باستصحاب عدم خروج البول وبقطع النظر عن فبقاعدة الطهارة. كان الكلام فيما سبق فيما لو فرضنا أن البلل قد خرج بعد طول المدة وقبل الاستبراء، فقد ذهبنا في المطلب السابق إلى أن طول المدة بحيث يطمئن به نقاء المحل يقوم مقام الاستبراء ويؤدي وظيفة الاستبراء، فمقتضى النص السابق بأن هذا البلل لا يحكم بأنه ماذا؟ لا يحكم بأنه بول ولا ماذا، وتجري فيه قاعدة الطهارة. وإن أبى شخص في ذلك فنرجع إلى مقتضى الأصول العملية، وقلنا أن مقتضى الأصل العملي في مرحلتين: المرحلة الأولى التمسك بالاستصحاب، والمرحلة الثانية التمسك بقاعدة الطهارة. أما بالنسبة إلى الاستصحاب فقد ذكرنا أمس أنه قد يقال يمكن إجراء استصحاب عدم خروج البول، وقد أشكلنا أمس على هذا المطلب وبينا أنه هذا الاستصحاب لا يصح، لأنه لا يصح استصحاب مفار كانت تامة لإثبات مفار كانت ناقصة إلا على نحو الأصل المثبت. فغاية ما يستفاد من الاستصحاب أنه لم يخرج البول، نتيجة الاستصحاب أنه لم يخرج البول، يعني لم يوجد البول. هذا لا يثبت عدم بولية ماذا؟ البلل الخارج، لأنه عدم بولية البلل الخارج مفار كان ناقصة، وعدم خروج البول مفار كان التامة. وهذه القاعدة أنه استصحاب مفار كان التامة لا يثبت مفار كان الناقصة، أشرنا أمس أن لها أثر كبير في ماذا؟ في تطبيقات كثيرة في الفقه. فمثلا من باب التطبيقات لها في الفقه لكي يحصل عندكم أنس بهذا المطلب، أنه لو فرضنا أن الشخص شك هل أنه بعدما مثلا أخذ قلم وجعله في يده حبر، مثلا شك هل أنه حاجب أو ليس، أو ليس بحاجب، فقد يستطيع، قد يأتي قائل ويقول هكذا، نقول قبل أن أضع القلم في يدي كنت أقطع بأنه لا يوجد حاجب، قبل أن أكتب شيء في يدي أو قبل أن أمر القلم على يدي كنت أعلم بعدم وجود الحاجب، وبالتالي هذا الشيء ليس بحاجب، هذا الشيء ليس الموجود الآن ليس بحاجب. نقول هذا أيضا أصل مثبت. ليش؟ لأن عدم وجود الحاجب على اليد، هي الاستصحاب الذي ثبت عدم وجود الحاجب على اليد، لا يثبت أن هذا الموجود على اليد ليس بحاجب إلا على نحو القاعدة الملازمة العقلية، بأن يقول هكذا الملازمة العقلية: إذا لم يوجد ماذا حاجب، إذا لم يوجد حاجب على ماذا؟ على يدي، فهذا لا يخلو، إما أن يكون حاجب أو لا يكون حاجب. إن كان حاجب فكذب قولك أنه لا يوجد حاجب على يدك، تفتين؟ لو كان هذا حاجبا لكذب قولك أنه لا يوجد حاجب على يدك، والحال أنك تقول لا يوجد حاجب على يدي ببركة الاستصحاب، فلازم قولك أنه لا يوجد حاجب على يدك أن هذا الموجود على يدك ليس بحاجب. يحتاج أكتب سبورة لو واضح المطلب، واضح إن شاء الله. خب، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ يقال هذا أصل مثبت. هذا مثال إليه. مثال آخر أيضا: في يوم الشك، هي مسألة مبتلات بها، في يوم الشك لو شككنا أنه وجد وخرج هلال شهر رمضان أو لم يوجد هلال شهر رمضان، فقد قد يقول قائل: أنا كنت على يقين في الليلة الأمس 28 كنت على يقين بعدم وجود هلال شهر رمضان، الآن في ليلة 29 أشك هل وجد هلال شهر رمضان أو لا، أستصحب عدم وجود هلال شهر رمضان. خب نقول استصحاب عدم وجود وعدم خروج هلال شهر رمضان لا يثبت أن الهلال الموجود هو مال شعبان إلا على نحو الأصل المثبت، أو لا يثبت أن هذا الهلال متصف بأنه ليس من شهر رمضان. استصحاب عدم وجود هلال شهر رمضان ما يثبت أن الهلال الموجود ليس مال شهر رمضان إلا على نحو الأصل المثبت، واضح؟ ولها تطبيقات عديدة في الفقه. إذن لا يصح استصحاب مفار كانت تامة لإثبات مفار كان الناقصة لإثبات ماذا؟ بولية الخارج. نقول نعم، التفت، نعم هذا الاستصحاب يفيدنا في شيء، هذا الاستصحاب الذي ذكره المصنف يفيدنا في شيء، وهو لكي نعمم المطلب فنقول ما هو، عشان يصير بحث شامل، ما هو مرادك من إجراء الاستصحاب؟ أنت لماذا تجري هذا الاستصحاب؟ لا يخلو، إما أن يكون هدفك من إجراء الاستصحاب إثبات أن الخارج ليس ببول، هذا الاحتمال الأول، وإما أن يكون هدفك من إجراء الاستصحاب إثبات عدم ناقضية البلل للحدث، عدم ناقضية البلل للطهارة، لأنه قلنا أمس أن عندنا أثران نبحث عنهما. الأثر الأول أن البلل الخارج بول أو ليس ببول، هذا أثر، وعندنا أن هذا الخارج هل يوجب نقض الطهارة أو لا يوجب نقض الطهارة، فعندنا أثران، فنسألك أنه عندما تستصحب عدم خروج البول تريد أن تثبت أي أثر من هذين الأثرين، هل تريد إثبات أن الخارج ليس ببول أو تريد أن تثبت أنه ماذا؟ أنه لم تنتقض الطهارة؟ فإن أردت الأول قلنا أن هذا أصل مثبت، لأن استصحاب عدم خروج البول لا يثبت أن الخارج ليس ببول إلا على نحو الملازمة العقلية، ويأتي إشكال أن هذا أصل مثبت. ولكن لو كان هدف القائل أنه يجري استصحاب عدم خروج البول لكي يثبت ماذا؟ لكي يثبت أنه لم ينتقض طهارته، يعني شخص ذهب إلى الحمام خرج منه البول توضأ، بعدما توضأ بمدة طويلة خرج بلل، عندما خرج البلل شك هل أنه انتقض وضوءه، انتقضت الطهارة أو لم تنتقض الطهارة، للشك في أنه خرج البول أو لم يخرج البول، فيقول أنا عندي يقين سابق قبل هذا البلل أنه لم يوجد البول، الآن أستصحب عدم خروج البول، وببركة استصحاب عدم خروج البول ثبت أنه ماذا؟ ثبت أنه لم يحصل الناقض. ملتفتين المطلب؟ فنقول لو أردت إثبات ماذا؟ عدم انتقاض الطهارة، فيكون هذا الاستصحاب استصحابا صحيحا واستصحابا تاما. ليش؟ لأن الناقض للطهارة هو الحدث، موضوع الناقض للطهارة ما هو موضوعه؟ الحدث. فباستصحاب عدم موضوع الناقض للطهارة هو البول، وهو ماذا؟ وهو بلي، وهو البول، فببركة استصحاب عدم خروج البول حينئذ ارتفع موضوع ناقض الطهارة. واضح الفكرة؟ إذا ناقض الطهارة ما هو موضوع ناقض الطهارة؟ ما هو الموضوع؟ الموضوع هو خروج البول، فإذا خرج البول فقد انتقضت الطهارة، ببركة استصحاب عدم خروج البول نثبت ماذا؟ ارتفع موضوع الناقضية، ويرتفع الحكم بارتفاع ما موضوعه. واضحة الفكرة لم واضحة؟ خب نقول نبي نثبت بأنه بهال استصحاب، ما هو هدف الاستصحاب؟ وش احتمال الثاني؟ الاستصحاب عدم خروج البول ليش؟ نعم عدم خروج البول لماذا تيها الاستصحاب؟ وش بيثبت؟ ما هو المراد إثباته؟ عدم انتقاض الطهارة. هل يصح استصحاب عدم خروج البول لإثبات عدم انتقاض الطهارة أو لا يصح؟ نسأل هالسؤال، يصح أو لا يصح؟ نقول بل يصح. لماذا يصح؟ لأنه هذا قلم ظهر أهو أحمر، يمكن بعضهم على العين يقول يتعب العين، إنزين خلان ليش يصح؟ نقول هكذا لأنه عندنا دليل يقول إذا خرج البول انتقضت الطهارة، فانتقضت الطهارة هذا حكم. إذا خرج البول هو هذا الموضوع صحيح؟ فموضوع انتقاض الطهارة ما هو؟ خروج البول. ببركة الاستصحاب ماذا نفعل؟ نرفع الاستصحاب، يرفع موضوع الحكم. الاستصحاب استصحاب عدم خروج البول يرفع، لأن الموضوع هو الخروج. إذا استصحبت عدم الخروج رفعت الموضوع، إذا رفعت الموضوع يرتفع الحكم. وهذا ترتب الحكم على الموضوع ترتب شرعي، مو هي أصل مثبت أو ما شاكل ذلك، لأن ترتب الحكم على الموضوع ترتب شرعي، فلا يكون هذا الأصل أصل مثبت. واضح؟ إذا نستطيع إجراء استصحاب عدم خروج البول لإثبات عدم انتقاض الطهارة، لأنه نرفع الموضوع فيرتفع الحكم، وترتب الحكم على الموضوع ترتب شرعي، فلا يلزم الإشكال. واضح الفكرة؟ خب هذا بالنسبة إلى القسم الأول. خب الآن لو فرضنا بأن الاستصحاب لا يجري فماذا نفعل؟ يقول المصنف تصل النوبة إلى قاعدة الطهارة، هذه المرحلة الثانية من الأصل العملي. وقد أشرنا سابقا مرارا وتكرارا أنه إذا جرى الاستصحاب فيرفع موضوع قاعدة الطهارة، ولهذا جريان قاعدة الطهارة متوقف على عدم تمامية الاستصحاب. خب كيف نجري قاعدة الطهارة؟ نقول هذا البلل الذي خرج نشك أنه ماذا؟ أنه بول أو ليس ببول، تقول قاعدة الطهارة كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه مثلا قذر، هي بالمعنى، وحيث أن هذا لا نعلم أنه قذر، لا نعلم أنه نجس، فنحكم بأنه طاهر، فنستطيع إجراء قاعدة الطهارة. التفت المطلب لكي يكون دقيق، هنا نسأل نفس الشيء، هذا السؤال السابق، قاعدة الطهارة إذا جرت ماذا تريد أن تثبت منها؟ هل تريد أن تثبت أن الخارج ليس ببول، أو تريد أن تثبت عدم انتقاض الطهارة؟ لأن أنك أثرين، إذا أجريت قاعدة الطهارة تريد تثبت أي أثر؟ هل الأثر الأول أن الخارج ليس ببول، أو أنه تريد أن تثبت أنه لم تنتقض الطهارة؟ أما إذا أردت الأول فقد يقال قاعدة الطهارة لا تثبت أن الخارج ليس ببول، بل غاية ما تثبت أن الخارج طاهر، وكونه طاهر لا يلازم أنه ليس ببول. إلا أن تقول أن لازم أنه يعني لازم الطهارة هو عدم البولية، وقد يقال أن هذا الأصل أصل وإيش؟ أصل عقلي مو أصل شرعي. ما في آية ورواية تقول، شوف وش أصل عقلي، ليس عندي آية أو رواية تقول إذا كان الشيء ماذا الخارج طاهر فهو ليس ببول، ما في آية أو رواية. نحن نعلم أن الشارع هكذا ملازمة، نحن نعلم أن الشارع حكم بنجاسة البول، هذا الشارع الشارع غاية ما فعل أنه حكم بنجاسة البول. أنا جي أستنتج الآن، أنا مستنتج أقول هذا إذا كان طاهر إذن ليس ببول، هاي الملازمة هل بين الشارع لو أنا استنتجتها؟ هذه الملازمة أنا الذي استنتجتها، لم يبينها الشارع، إذ الشارع أقصى ما قال أن البول نجس، لكن لم يقول أنه إذا كان الشيء طاهر فهو ليس ببول. نحن استنتجناها من حكم الشارع بأن البول نجسون، فهذه الملازمة ملازمة قد يقال ملازمة عقلية. وقاعدة الطهارة كما أشرنا أصل عملي أو أمارة، قاعدة الطهارة أصل عملي، والأصل العملي غير حجة في المثبتات. وهذا ليس عزيز في الفقه. أعطيك مثال لكي أقرب الفكرة أيضا، أشرنا إليه سابقا، بعطيكم مثال ثالث أيضا أعطيك لكي المطالب هي مهمة. لو كان عندك سائل الآن مردد بين كونه خل أو ماذا أو خمر، لا نعلم هل هو خل أو خمر، ما هو مقتضى قاعة البراءة؟ أنه يجوز شربه. أشك هل يحرم الشرب أو لا يحرم الشرب؟ قاعدة البراءة تقول لك يجوز لك أن تشرب. خب هل جريان قاعدة البراءة وإثبات جواز الشرب هل يثبت أنه خل؟ هذا خل مخمر، بدعوى أنه لازم جواز الشرب أن يكون خلا طاهرا، وإلا لو كان خمرا لما جاز شربه. فببركة إجراء قاعدة البراءة وهو إثبات أن هذا يجوز شربه، ماذا تريد أن تثبت؟ تريد أن تثبت أن هذا المردد السائل المردد أنه ليس بخمر. نقول هذا أصل، هذا أصل مثبت للبراءة، والبراءة غير حجة في مثبتاتها أيضا. هذا مثال. مثال ثالث، هي مطالب يحتاج تركيز، هي تقدم علينا في الماء الكر. خب لو فرضنا بأنه كان عندنا ماء مشكوك، هي نفس الشيء، لا نعلم أنه كر أو ليس بكر، سقطت فيه نجاسة وشككنا هل انفعل الماء بالنجاسة أو لم ينفعل الماء بالنجاسة. لماذا تشك؟ لأن الماء إذا كان قدر كرا لم ينجسه شيء، فلا ينفعل بملاقاة النجاسة. وإذا كان الماء ليس قدر كر، كان الماء قليل، فإنه ينفعل بالنجاسة. صحيح؟ الآن أشك في النتيجة، أشك هل تنجس الماء أو لم يتنجس الماء، ماذا نجري؟ قاعدة الطهارة، نقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. صحيح؟ هذا الماء الذي في يدي الذي لاقى عين النجاسة، نشك هل أنه صار قذر لأنه ليس بكر، أو أنه لم يصر قذرا لم يصر نجسا لأنه كر، فتجري قاعدة الطهارة. خب هل تقول ببركة إجراء قاعدة الطهارة ثبت أنه لم ينفع الطاهر إذن هو كر، هل يصح؟ نقول لا، نقول إجراء قاعدة الطهارة لا تثبت الكرية، فلا يصح لك استعمال هذا الماء في ماذا؟ في إزالة البول إذا اشترطنا التعدد بالماء الكر، ما تجعل أحكام الكر أصلا، فقط تثبت الطهارة فقط وفقط، ما تثبت أنه كر. واضح الأفكار؟ إذن هذا كله من باب اللوازم والأصول. وأمس أشرنا إلى مثال إجراء أصالة عدم التذكية ما يثبت النجاسة، بل تجري قاعدة الطهارة، مع أنه في ملازمة إذا كان شيء غير مذكى يعني ميتة، يعني ماذا؟ نجس. كيف تجري في أصالة عدم التذكية وتحكم بالطهارة؟ نقول أن أصالة عدم التذكية أصل عملي كما نقح في محله، فلا يثبت الطهارة. واضح؟ إذن هذا كل محل إشكال. إذن نرجع إلى بحثنا أنه إذا أردت أن تتمسك بقاعدة الطهارة، نرجع إذا أردت أن تتمسك بقاعدة الطهارة لكي تثبت أن الخارج ليس ببول، هذا أصل مثبت مثل الاستصحاب. وإذا أردت من إجراء قاعدة الطهارة إثبات عدم انتقاض الطهارة، الطهارة الحدثية يعني، هل يصح أو لا يصح؟ يقول هكذا المكلف، أنا الآن عندما خرج البلل أشك هل هو طاهر أو نجس، أجري قاعدة الطهارة. لماذا تجري قاعدة؟ يقول لكي أثبت أنه لم ينتقض ماذا؟ لم ينتقض الطهارة. هل يصح أو لا يصح؟ هاي فكروا فيه، قلنا لو استصحبنا يصح، لكن لو أجرينا قاعدة الطهارة يصح أو لا يصح؟ واضح سؤال؟ هذا يحتاج إلى أن تتأملوا فيه. هل يصح التمسك بقاعدة الطهارة لإثبات عدم انتقاض الطهارة؟ قاعدة الطهارة من ناحية الخبث، عدم انتقاض الطهارة من ناحية الحدث. واضح؟ هل يصح أو لا يصح؟ واضح السؤال لو واضح السؤال؟ هل يصح التمسك والقول أن هذا البلل المشبه طاهر ليس بنجس وبالتالي لم ينتقض حدثي، يصح أو لا يصح؟ تأملوا في هذا المطلب، أو أنه أصل مثبت أيضا، تأملوا الآن، هذا سؤال لكم أحتاج تمرين تفكير. خب على أي حال اتضح إن شاء الله المطلب. إذن بيّن شوف عبارات جدا مختصرة. إذن بيّن أنه إذا يمكن إجراء الاستصحاب وإذا ما أجرينا الاستصحاب تصل النوبة إلى قاعة الطهرة. ونحن وسعنا المطلب، ماذا تريد من إجراء الاستصحاب وقاعة الطهرة؟ هل تريد أن تثبت الأثر الأول أو تريد تثبت الأثر الثاني؟ وقلنا أن المسألة فيها إشكال في بعض جوانبها. في آخر المطلب يشير المصنف إلى إشكال فني على نفسه ويجيبه ويجيب عنه، فيقول: أنتم قلتم، التفت ارجع لأصل المطلب، أنتم قلتم بأنه إذا خرج بول من المكلف ولم يستبرئ وبعد ذلك بعد طول مدة خرج البلل المشتبه، ماذا قلتم؟ نجري الأصول العملية. كيف تجري الأصول العملية والحال أنه عندنا رواية تقدمت سابقا وهي التي ذكرتها، صحيحة محمد بن مسلم؟ فقد يقال صحيحة محمد بن مسلم تستطيع أن تبين الجواب عن هذا السؤال، تستطيع أن تبين الوظيفة العملية. وإذا كانت صحيحة محمد بن مسلم يمكن التمسك بها لإثبات المطلب، لا تصل النوبة إلى الأصل العملي. فكيف أوقعت البحث في الأصل العملي أصلا؟ وبيان ذلك، التفت مطلب المصنف أصلا ما بين هذا المطلب بشكل واضح. نقول قد يقال لا تصل النوبة إلى الأصل العملي أصلا، وذلك لأنه لنا أن نتمسك بمفهوم صحيحة محمد بن مسلم. ركز في المطلب شوي في دقة. كيف تتمسك بالمفهوم؟ نقول ماذا يقول المفهوم كما بينا أمس؟ أنه إذا خرج قبل الاستبراء شيء فهو بول، هي المفهوم، إذا خرج قبل الاستبراء شيء فهو بول. نتمسك بإطلاق المفهوم. كيف أطلق المفهوم؟ يعني هكذا: إذا خرج قبل الاستبراء شيء فهو بول، سواء كان الخارج بعد طول مدة أو ليس بعد طول مدة. فببركة إطلاق المفهوم نثبت أن الذي يخرج قبل الاستبراء مطلقا، سواء طالت المدة أو لم تطل المدة، فهو بول. وإذا كان هو بول لا يصح التمسك لا بالاستصحاب ولا بقاعدة الطهارة، لأن الرواية حاكمة على قاعدة الاستصحاب وقاعدة الطهارة. فكيف توقع البحث أصلا في الأصل العملي؟ ما تصل النوبة للأصل العملي أصلا. لو سلمنا أنه أصلا يجري والاستصحاب يجري وقاعدة الطهارة تجري، لكن عندنا رواية في البين وهو إطلاق المفهوم. واضح كيف التمسك بإطلاق المفهوم. المصنف يقول هذا الإشكال لا يأتي. شلون لا يأتي؟ وبعبارة فنية المصنف يظهر من كلامه أنه لا يصح التمسك بإطلاق المفهوم، لا يصح التمسك بإطلاق المفهوم. يعني أنت قلت بأن مقتضى المفهوم أنه إذا كان الخارج قبل الاستبراء فهو بول مطلقا، طالت المدة أو لم تطل المدة. يقول هذا الإطلاق لا يصح التمسك به. لماذا؟ لأنه من الإطلاق مستفاد من مقدمات الحكمة، ومن أهم مقدمات الحكمة كما أشرنا إليه سابقا أن يكون المتكلم في صدد البيان من الجهة التي تريد أن تتمسك بها في الإطلاق. فإذا كان في إطلاق من جهة الزمان تتمسك بالإطلاق كما بينا سابقا. فهنا نسأل: هل الإمام في هذه الرواية في صدد البيان من جهة طول المدة وعدم طول المدة، أو ليس في صدد البيان؟ فإن كان الإمام في صدد البيان حتى من جهة طول المدة وعدمها، صح لك أن تتمسك بإطلاق المفهوم. فيصح لك أن تقول: متى ما كان الخارج قبل الاستبراء مطلقا، طالت المدة أو لم تطل المدة، فهو بولون. وإذا كان الإمام ليس في صدد البيان من جهة طول المدة، فلا يصح التمسك بوين؟ بالأسطص. فلا يصح التمسك بالإطلاق، لأن الإمام في صدد البيان. فحينئذ يحتاج إلى تنقيح هذا المطلب: هل الإمام في صدد البيان في الرواية من جهة الإطلاق أو لا؟ واضح السؤال؟ واضح سير البحث؟ نقول الإمام ليس في صدد البيان من جهة طول المدة، وذلك لقرينتين. القرينة الأولى بأن الإمام في صدد بيان علاج مشكلة عند السائل، وهو عدم وجود الماء، فالإمام كما بينا أمس كان ملاحظا حال المكلف، وهو أنه لم يجد الماء، فبين له طريقة بركة هذه الطريقة أنه يستطيع أن يستبرئ، فلو خرج بللون فحينئذ لا يحكم بأنه ماذا؟ لا يحكم بأنه بول، فلا ينجس الثوب، لا ينجس البدن. فغاية ما يستفاد من الرواية أن الإمام في صدد بيان علاج مشكلة عند السائل، لا أنه في صدد بيان أن الخارج حتى لو بعد يومين أو بعد يوم لا يحكم بأنه بول. هذه قرينة أولى. القرينة الثانية أن الإمام عبر في الرواية بالفاء مو بثم، ودرسنا في اللغة الفرق بين الفاء وثم. وش الفرق؟ أن ثم فيها تراخي وانفصال، أما الفاء فيها ترتبية. شوف الرواية ماذا تقول. يقول: قلت لأبي جعفر رجل بال ولم يكن معه ماء، قال يعصر أصل ذكره كذا كذا. شوف فإن خرج بعد ذلك، ما قال فإن لو خرج أو ثم خرج، فاستعمل الفاء. واضح؟ والظاهر أنه بعد فخرج بعد ذلك. الظاهر من هذا السؤال، الظاهر من هذا التعبير، بأنه لا يوجد حالة تراخي في طول المدة، بل أنه يوجد أنه لو خرج بعد ذلك، يعني بعد هذا الاستبراء، يعني بعدية عرفية، أما بعدية عرفية مو أنه لو خرج بعد يوم تقول هذا خرج بعد الاستبراء، هل عرفا يقبل هذا كان لا يقبل؟ لا يقبل. إذا خرج بعد أسبوع أو بعد يوم أو بعد يومين، هل تقول خرج بعد الاستبراء؟ البعدية بعدية عرفية، والبعدية العرفية تقتضي أن يحكم بماذا؟ بأن الزمان ليس طويل. هذا كثير في الفقه استعمال بعد بمعنى البعدية العرفية، مثلا في باب الحج يقول إذا طفت بعد الطواف فصل، فصلي ركعتي الطواف. بعض الفقهاء يستفيد هنا البعدية بعدية عرفية، ما لك حق في فاصل طويل بين الصلاة وبين الطواف، لأنه لو صليت بعد يوم لا يقال هذا صلاة بعد طواف، بعدية دقية، بعدية عرفية. إذن بمقتضى هاتين القرينتين يحصل عندنا، شوف التفت المطلب، ظهور في الرواية أن الرواية ناظرة إلى أن البلل الخارج في قرب المدة مو في طول المدة، فالرواية أصلا مو في صدد البيان من جهة طول المدة، ولا أقل من الإجمال، لا أقل، يعني ما تقبل بالظهور وتشكك، لا أقل أن الرواية مجملة، هل هي في صدد البيان من جهة طول المدة أو لا؟ ويكفي الإجمال في إسقاط الاستدلال بالإطلاق، لأن من مقدمات الحكمة إحراز أن المتكلم في صدد البيان، إحراز، نحتاج إلى الإحراز، ومتى ما لم تحرز ذلك لا يصح التمسك بالإطلاق. خب، وإذا لم يصح التمسك بالإطلاق لا يوجد عندنا رواية في البين في هذا المطلب بعد طول المدة، فنرجع إلى مقتضى الأصول العملية، لأن الحاكم على الأصول العملية هذه الرواية، ومقتضى الحكومة فقط مدلولها، ومدلولها في قرب المدة. إذن لا يوجد عندنا حاكم على القواعد الأصولية على الأصول العملية إلا هذه الرواية، وهذه الرواية غاية ما يمكن الاستدلال بها في قرب المدة، بمعنى أنه لو خرج بلل في قرب المدة قبل الاستبراء يحكم بأنه بول، ونرفع يدنا عن القواعد ماذا والأصول العملية. هذا مقدار الحكومة. أما في غير هذه الحالة مع طول المدة لا يوجد عندنا حاكم، وإذا لا يوجد عندنا حاكم حينئذ نتمسك بالأصول العملية، إذ لا حاكم مقدم على الأصول العملية. واضح المطلب؟ شوف العبارة المصنف شو مبين هذا المطلب بإجماله، هذا كله موجود في هالعبارة. يقول هذا مضافا إلى التمسك باستصحاب عدم خروج البول وبقطع النظر عن، فبقاعدة الطهارة. شلون تتمسك؟ هاي إيش دفت وهم. يقول فإن الحاكم عليهما على الاستصحاب على قاعدة الطهارة وهو الصحيح المتقدمة يختص بغير هذه الحالة، يعني يختص بغير حالة طول المدة. ليش يختص؟ لماذا نتمسك بإطلاق المفهوم؟ نقول لأن المفهوم لا إطلاق له، لأنه لم نحرز أنه في مقام البيان من جهة طول المدة ولا أقل من الإجمال، فتسقط الرواية عن التمسك بالاستدلال في هذا المقطع. واضح المطلب؟
أصل المفهوم لا إطلاق له،
لا مو دائما، قد
لأنه ليس في
صدر
البيان مثلا من
جهة
المفهوم،
لا من هالجهة، من هالجهة يعني لا المفهوم لا، لأن المفهوم مستوى كالمنطوق،
يعني نقول أنه إذا
صار
يثبت للمنطوق
نعم كل ما يثبت للمنطوق لأنه معلول علة، ما يصير هنا يعني ما يصح تقول أن المنطوق لا أطلاق لا يقل المفهوم له أطلاق، ما يصح. لكن الإطلاق أنه كون في إطلاق على إطلاق في المفهوم تابع للمنطوق، فإذا المنطوق كان فيه إطلاق فالمفهوم أيضا فيه إطلاق، وكذا أن الدلالة التزامية. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة إلى هذا المطلب، وإن كان أيضا فيه بعض النكات بس الآن يصير هذا توسع في البيان. أنتم فكروا يعني سؤال، يعني هذا سؤال سألته الآن، سؤال ثاني، هل يمكن إثبات إجراء الاستهجار استصحاب كانت تامة عدم خروج البول صحيح؟ فما يثبت كان الناقصة. هل يمكن إثبات عدم بولية الخارج، أن الخارج ليس ببول ببركة الاستصحاب أو لا بطريقة أخرى؟ يعني هل يمكن إجراء استصحاب كان ناقصة من أول العام؟ مو نستصحب كان التام ونثبت كان الناقصة، نستصحب كان الناقصة لكي نثبت كان الناقصة. هل في سبيل أو لا يوجد سبيل؟ واضح السؤال؟ يعني هل يمكن إجراء الاستصحاب بطريقة ما لإثبات أن الخارج ليس ببول أو لا؟ تريدون أرخل في المطلب وتفكرون؟ تفكرون لو أرخل؟ خب أنا بقول لكم تفكروا. خب أنا بقول بس فكروا اللي في أقوله صح لمو صح. خب قد يقال أنه عندنا طريقان، قد يقال أنه عندنا طريقان. الطريق الأول التمسك باستصحاب العدم الأزلي، هذا أمس قاعد أفكر وتوصلت إلى هذا قد يقال استصحاب عدم أزلي، والطريقة استصحاب العدم نعتي. الآن جيب الطريقتين أنتم تفكر فيها. الطريقة الأولى وهو أن يقال أنه يصح لنا قبل خروج البلل أن نقول لم يوجد شيء خارج صحيح، فليس هناك بول. تذكرون هي استصحاب العدم الأزلي أنه ننفي الموضوع فننفي جميع العوارض. لم يوجد هكذا في بالكم استصحاب عدم الأزلي وعدم النعتي، أشرنا إليه سابقا فرقنا بينهم. نقول منذ الأزل لم يوجد شيء خرج، فإذا ما وجد خارج يعني الموضوع منتفي، فتنتفي جميع العوارض، فلا يتصف هذا الخارج بالبول لأنه لا يوجد خارج أصلا، فقطعا أنه لا يتصف هذا الخارج بالبول لأنه إذا انتفى الموضوع ينتفل العنوان، ينتفل الوصف. واضح الفكرة؟ إذا هذا الخارج نقول الخارج ليس ببول. تذكرون أشرنا في الكور لم يكن هناك ماء فلم يكن كرون، تذكرون هذا المطلب؟ لم يكن منذ الأزل ما كان في ماء فما في كر، هنا منذ الأزل ما في شيء خارج خب فحينئذ الخارج لا يوجد خارج فلا يوجد بول، فالخارج ليس ببول. الآن بعدما خرج الشيء، هذا موضوع، هذا وصف. الآن وش اللي تحقق؟ تحقق الموضوع الخارج، خرج بلا المجتبى. فنقول لم يكن خارج فلم يكن بول. الآن صار خارج، لكن هل خارج هل اتصف بأنه بول أو لم يتصف بأنه بول؟ نقول غاية ما انتقض الموضوع، لكن الوصف لم ينتقض، فنقول أن الخارج ليس ببول. بالضبط نفس الماء الكر اللي تقدم، نقول لم يكن ماء فلم يكن كر. الآن صار ماء فهل هو كر؟ فنستصحب بقاء الوصف الثابت للموضوع. يعني كنا على يقين بأن هذا الوصف ثابت للموضوع، يعني وصف أنه ليس ببول ثابت للموضوع. الآن بعد تحقق الموضوع نشك، هل ارتفع الوصف عن الموضوع أو لم يرتفع الوصف عن الموضوع؟ نستصحب بقاء الوصف للموضوع. تفسير المطلب؟ نستصحب بقاء الوصف مثل بالضبط الماء والكر. نقول لم يكن ماء فلم يكن كر. الآن وجد ماء في الخارج، نشك أنه كر أو ليس بكر، ماذا قلنا؟ نقول نحكم بأنه هذا الماء ليس بكر ببركة استصحاب العدم الأزلي. كيف عدم أزلي؟ يعني نستصحب بقاء الوصف للموضوع، يعني كنا نقطع بأنه هذا الوصف ثابت لها الموضوع، أنه الخارج متصف بأنه ليس ببول، صحيح؟ الآن نشك بأنه هل الوصف انتقض إلى الموضوع أو لم ينتقض؟ نستصحب بقاء الوصف للموضوع، فنقول الخارج ليس ببول. بالضبط نفس فكرة الماء والكر، نفس قلنا هناك ماء ليس بكر، الآن وجد ماء، نشك هل ارتفع هذا الوصف عن الماء أو لا؟ نقول أي لم يرتفع الوصف، نستصحب بقاء الوصف للموضوع. لا، ما يرتفع الوصف، قد يوجد موضوع وقد ما يوجد الوصف.
ليس الوصف
مثلا
لكون العدم
صحيح،
لا يقال إلى العدم بأنه كر أو
أبو عيسى غير موجود، صح لا مصح؟ أبو عيسى تذكرون أبو عيسى غير موجود، صح لا مصح؟ يتصدق القضية السالبة بانتفاء موضوعها كما درسنا في المنطق، فيصح لك أن تقول للماء المعدوم أنه ليس ببول. ما في ليس الخارج ليس ببول، أبو عيسى ليس بموجود، ما في إشكال،
ليس حضائي وليس بالماء وليس ولا
أي شيء، كل شيء، بلي بس أنا بيثبت هذا اللي هو لا أثر، هذا الذي أثر أنا بيثبته، خارج ليس ببول. هذه حالة، هي طريقة تفكروا فيها، هذه الطريقة. طريقة ثانية تفكر فيها، تحراج تأكد في يعني معلومات استصحاب العدم الأزلي دقة عشان تعرف المطلب، لأنه شرحنا سابقا. خب الحالة الثانية، التفت الطريقة الثانية، أنه لا، ما نستصحب عدم أزلي، نستصحب عدم نعتي. فرقنا بين العدم الأزلي وعدم النعتي في بعض الجلسات، فراجع. فنقول التفت، عندنا شيء في الفقه مقدمة نحتاج أول حل البيان، أن جميع الأشياء والنجاسات متى يقال أنها نجسة؟ إذا خرجت من بدن الإنسان. درسونها في الفقه، الدم في داخل الجسد نجس أو طاهر؟ طاهر. إذا خرج إلى خارج بدن يكون نجسا. فالدم الموجود فالدم والسوائل الموجودة في البواطن كلها طاهرة، إنما يحكم عليها بالنجاسة إذا خرجت خارج البدن. صحيح المقدمة؟ راجعوا الفقه في باب النجاسات، أشاروا إليها في الفقه. خب فحينئذ ببركة هذه المقدمة نقول ما لك حق تقول عدم أزلي، لأن هذا البلل مو من العدم، جاي من جسد الإنسان. هذا البلل الخارج من الجسد له حالة، له وجود أو ليس له وجود؟ له وجود، وهو كونه في الجسد. وإذا كان البلل له وجود فلا يقال أنه لم يوجد منذ الأزل، بل أن انتقض عدم وجوده منذ الأزل بوجوده في البدن. وإذا صار موجود في البدن لا يصح استصحاب عدم الأزلي، بل يصح لابد استصحاب عدم النعتي، لأنه يشترط في استصحاب العدم الأزلي أن يكون الشيء لم ينتقض وجوده، يعني ما هو ليس موجودا منذ الأزل. المهم الآن نستطيع أن نقول هذا التفت هذا البلل كنا نقطع بأنه ماذا بأن هذا البلل كنا نقطع بأنه ماذا بأنه ليس ببول أو ليس هذا الآن بس في إشكال من هالجهة كنا نقطع أن البول أن هذا البلل استغفر الله ماذا ليس بنجس خلنا نثبت النجاسة ليس بنجس صحيح هذا البول هذا البلل ليس بنجس الآن عندما خرج البول نشك هل أنه نجس أو ليس بنجس ليش تشك لأن هذا البلل إن كان باول فهو نجس إن كان ليس بباول فهو ليس بنجس صحيح فنقول حينئذ نستطيع أن نستصحب نقول عندنا يقين أن البلل ليس بنجس سابقا الآن نشك أن البلل نجس أو ليس بنجس فنحكم بأنه ليس بنجس فنثبت عدم نجاسة هذا السائل الذي خرج لا ما أقول نفس البلل هذا كان نفس البلل بعين هذا البلل بعينه كان موجود في المجرى هذا قطعا هو الموجود في المجرى يوم كان في المجرى هو طاهر بلا إشكال لأن نعم كان الآن هو خرج إلى خارج المجرى نشك عندما خرج هل صار هل هذا نجس أو ليس بنجس من وين يقين وين هو يقين
أن كل
خارج نجس لا قد يكون ما قد يكون مذي ودي قد يكون وذي قد يكون ما شاء الله من السوائل في بدن الإنسان طاهرة النجاسة أصلا قليلة الدم والمني وانش بعد ما في هذا الاثنين خب والبول هذا ثلاثة أشياء والغاز أربعة بقايا هي إذا كنا سوائل ثلاثة بقايا كلها طاهرة ما شاء الله من السوائل الودي وما شاء الله من السوائل فنقول هذا البلل لم يكن نجسا الآن خرج نشك في أنه نجس أو ليس بنجس نثبت ماذا نثبت أنه ليس بنجس نعم هذا الاستصحاب ما يثبت أنه ليس ببول يثبت أنه ليس بنجس لكن في ملازمة بس ما ندخل فيها أنه إذا ما كان نجس قطعا ليس ببول لأن كل بول نجس ببركة قول الشارع كل بول نجس بحسب حكم الشارع فإذا ما كان نجس فهو ليس ببول فنحكم أن الخارج ليس بباول واضح البيان؟ تأملوا فيه ليش مداخل؟ وش الإشكال؟ كلام فني عندنا استصحاب يقين سابق وشك؟ لا تشوف أنت الآن عندك يقين سابق أقول والله العظيم أحلف عليك بعد والله أنه هذا البلل كان طاهرا يوم كان في المجرى عندك إشكال في هالمقدمة؟
لا
الآن خرج من المجرى أشك هل هذا الآن هذا نفس الماشي واحد اللي خرج ولا كان في المجرى واحد مو شيء هذا البلل بعد خروجه هل اتصف بأنه نجس فانتقد وصف الطهارة أم لم ينتقد وصف الطهارة نستصحب بقاء الوصف للموضوع نحكم بالطهارة فتأملوا في هذين الكلام ما عليه موضوعية البلل موضوع واحد الموضوع بلل بلل تغير حالته من كونه خارج وداخل وش الفرق هذا البلل واحد البلل غير أو غير يشترط بقاء الموضوع والموضوع واحد الموضوع بعد واحد حقيقتان هو في الاستصحاب يقول ما يشترط بقاء الموضوع في هاي المورد بقاء الموضوع حقيقتان وواقعان لا على الخلاف يعني قلنا لو كان يجري استصحاب عن الأزلي لو قلنا أنه حجة مثلا واضح ما يجريان في وقت واحد ما يصير ما في مقدم إذا جرى استصحاب عن النعتي أصلا ما يصح استصحاب الأزلي ما تمت أركانه لو تم استصحاب العدم الأزلي لو قلنا عدم النعتي هذا صحيح الاستصحاب العدم الأزلي بعد ما له محل إما أن يجري الأول أو يجري الثاني ما يصير اثنين هم يجريان لأن كل واحد مشروط بعدم الآخر تأملوا في هي محتاج يتأملون في شوي في المطلع هذا تمام الكلام في وين أنا ما بدخل في باب الوضوء في مطلب أنا نسيت ما أشرت إليه لكم بقى بس مطلب مو في هذا العبارة يقول والشيخ ننهي إن شاء الله مطلب سندي في المطلب تذكرون في الرواية في صفحة 32 قال والشيخ له طريق معتبر إلى ابن محبوب هذا المطلب إشكال قلنا تذكرون عن مستطرفات السرائر، قلنا أنه عندنا أشكار أنه لا يوجد طرق لابن إدريس إلى أصحاب الكتب، قلنا إلا استثنية بعضهم، استثنى كتاب محمد بن علي بن محبوب لأنه ابن إدريس قد صرح أنه رآه بخط الشيخ الطوسي، فالنسخة الموجودة عند ابن إدريس نفسها النسخة الموجودة عند الشيخ الطوسي، ويوجد طريق صحيح من من من, من الشيخ الطوسي إلى أصل محمد بن علي بن محبوب. هذه من وين يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى بيان أنه ما هو طريق الشيخ الطوسي إلى أصل محمد بن علي بن محبوب، خصوصا المصنف قال وين على ما في الفهرست. ليش قال على ما في الفهرست؟ أنا هذه نسيت ما بينت سابقا. خب نقول هكذا، نقول الشيخ الطوسي عنده أكثر من طريق إلى أصل محمد بن علي بن محبوب، ذكر طريقا في المشيخة وذكر ثلاث طرق في الفهرست، فهرست الرجال، كتاب الرجال الفهرست، إلا أنه الطريق الذي ذكره في المشيخة أيضا موجود في الفهرست، فطريق مو يعني طريق مشترك، فكم مجموع الطرق؟ ثلاثة مو أربعة، لأن الطريق الموجود في المشيخة نفسه موجود في الفهرست. لا ما ذكرته في الحسن بن محبوب، مو محمد بن علي، في الحسين بن سعيد الأهوازي ذكرنا سابقا، مو في محمد بن علي بن محبوب الآن، هذا شخص آخر. نعم محمد بن علي بن محبوب ذاك في الحسين بن سعيد الأهوازي. نعم خب، فلا بد من بيان الطرق. الطريق الأول الذي ذكره ما بذكره كامل، أنتوا راجعوا في مشكلة شخص واحد فيه، في هذا الطريق الأول فيه أحمد بن محمد بن يحيى العطار اللي هو ولد محمد بن يحيى العطار، تذكرون أحمد ولد محمد بن يحيى العطار، وأشرنا فيما سبق أن أحمد بن محمد بن يحيى العطار لا يوجد له توثيق خاص، وهذه مشكلة كبيرة لأن أكثر الكتب اللي نقلها الشيخ كان يمر عن طريق أحمد بن محمد بن يحيى العطار، لأن أحمد هو اللي نقل روايات وكتب الوالد اللي هو محمد بن والده محمد بن يحيى العطار. فقلنا أنه هل هناك طريق إلى توثيق أو لا؟ قلنا بعضهم يقال لا يوجد طريق، ونحن ذكرنا في الجلسة أكثر من طريق، إن تمت مشيخة الإجازة، منه شيخ من شيوخ الإجازة شيخ المفيد، ولا يليق بمثل أنه مو بس شيخ لأي واحد، شيخ لكبار الطائفة، القرينة الثانية أنه وثقه بعض من بعض المتأخرين، والثالث أنه من من المعارف، وقلنا بناء على نظرة المعارف يكون ثقة. هذا الطريق الأول في أحمد بن محمد بن يحيى العطار. الطريق الثاني فيه شخصان جديدان، ابن بطة وأبو المفضل الشيباني، هالشخصين، وهذان الشخصان قد تكررا في كثير من ماذا من طرق الشيخ إلى الكتب أيضا، وكثير موجود هذا الشخصين، أبو الفضل، أبو الفضل، أبو المفضل الشيباني وأبو المفضل الشيباني ضعيف، وابن بطة فيه كلام، والمعروف عند أكثر المحققين أنه أيضا هناك نص على تضعيفه، فالطريق الثاني أيضا موتى فيه لأقل مشكلة أبو المفضل، إنما قلنا ابن بطة مثل سيد الخوي يرى أن كلاهما ليس بثقة، خصوصا أبو المفضل الشيباني. يعني راجعوا أنتم ترجمة ابن بطة، اسمه محمد بن جعفر ابن أحمد، يعني تروحون ابن بطة ما تحصلون ترجمة، راجع يقول لك ابن بطة في الألقاب، واضح اسمه هكذا، اسمه محمد بن جعفر ابن أحمد، لاحظوا الترجمة مالته، محمد بن جعفر ابن أحمد، محمد جعفر أحمد، يعني محمد بن جعفر ابن أحمد، متخلي بين تضيع شوي في الأسماء. هذا الطريق الثاني أيضا غير تام. الطريق الثالث، الطريق الثالث هكذا، التفت للطريق، هو الطريق الصحيح. الطريق الثالث يقول هكذا الشيخ الصلوق، أخبرنا جماعة، الشيخ الطوسي استغفر الله يقول أخبرنا جماعة عن الصدوق عن والده. والد الشيخ الصدوق ومحمد بن الحسن بن الوليد كلاهما في طبقة واحدة, يعني والد الشيخ والد الشيخ الصدوق ومحمد بن الحسن كلاهما في طبقة واحدة, ومحمد بن الحسن بن الوليد عن أحمد بن إدريس عن محمد بن علي بن محبوب. هذا الراوي, هذا الطريق صحيح بلا أشكال. ليش صحيح؟ خب جماعة قلنا فيما سبق احتاج أنتم بحثكم, وهو في الصحيح أنه ما في إشكال من جهة قوله جماعة. الصدوق خب واضح, والد الشيخ الصدوق واضح, محمد بن الحسن بن الوليد أيضا من كبار الطائفة بس هو أيضا مع والد الشيخ الصدوق. عن أحمد بن من هو أحمد بن إدريس؟ هل يسمون أحمد بن إدريس أبو علي الأشعري من الأجلاء الكبار, وهو ثقة وهو من مشايخ الكليني أيضا, أحمد بن إدريس. ولهذا يوجد طرق ثلاث, الطريق الثالث منها هو الصحيح على رأي المعروف. أما الطريق الأول فيه أحمد فقد لا نتغلب عليه, والطريق الثاني في ابن بطة وفي أبو المفضل الشيباني. هذا تمام الكلام في هذا الباب, يأتي إن شاء الله البحث في الوضوء. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.